الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. انتهى حديثنا إلى النقطة الثالثة، وهي البحث عن فكرة الترتب وأنها فكرة ممكنة أو لا. وقلنا حاصل فكرة الترتب هي أن نفترض وجود أمرين كل منهما ثابت لموضوعه الخاص، ولكن اتفاقا اجتمعا في وقتين كما في أمر عزل وأمر صلي. اتفاقا حين الصلاة كان نجاسة في المسجد، في مثل هذه الحالة قلنا بقاء كلا الأمرين على إطلاقهما هذا قضية غير ممكنة لأن تكليف ما لا يطاق. ولكن فلنفترض هكذا أن الأمر بالأهم يبقى مطلقا والأمر بالمهم يتقيد، ويقول إن عصيت ذاك فصلي فامتثلني ولا تبقى هكذا عاقلة. فذاك مطلق لأنه أهم، والأهم المفروض يبقى على إطلاق، وهذا المهم أمره يكون مقيدا بفرض عصيان ذات. هذا المقدار ممكن أو لا؟ قلنا هذه الفكرة إذا أثبتنا إمكانها نستفيد منها في الفقه كثيرا، فهي قضية إذن مهمة جدا. وبينا التسلسل التاريخي لهذه الفكرة، وقلنا أول من نسب إليه هو المحقق الثاني، وتبناها من بعده الشيخ كاشف الغطاء، ثم بقيت مهملة إلى زمان السيد المجدد الشيرازي، عادت إليها الحياة من جديد، طبيعي قسم من الحياة عادت إعادة إليها قسم من الحياة. وأيضا السيد الفشارك، السيد محمد الفشارك تلميذ السيد المجدد الشيرازي، أيضا ابتأى ذلك وقوى هذه الفكرة. ثم لما وصلت النوبة إلى المرزا النائيني قدس الله روحه الشريفة أو أرواحهم الشريفة جميعا، شيد أركان هذه الفكرة وعقد 5 مقدمات لدفع الإشكالات عن هذه الفكرة وأثبت إمكانها، ولكنه قدس سره ابتلى بداء التطويل كما قلنا. ومن المعارضين بشدة لهذه الفكرة الشيخ الأعظم الأنصاري وتلميذه الشيخ الآخر صاحب الكفاية، هذا كله بيناه فيما سبق. الآن عنوان جانبي صغير، الدليل على الإمكان. الدليل على الإمكان، أي يعني هيك المقصود واضح بعد؟ لعل أسهل طريق لإثبات إمكان فكرة الترتب وأوضحه هو أن يقال إن المانع من ثبوت الأمرين بنحو الترتب لا يخلو من أحد أمور 3، وكلها قابلة للدفع، وبذلك يثبت الإمكان. والاحتمالات 3 هي: الأول إنه حين عصيان الأهم سوف يتوجه أمران بالضدين إلى المكلف، أحدهما يقول أزل والآخر يقول صلي. وهذا المحذور قد تشير إليه بعض عبائر الشيخ الأنصاري وتلميذه صاحب الكفاية. وفيه صحيح يلزم توجه كلا الأمرين، ولكن مجرد ثبوت الأمرين من دون أن ينتهي الأمر إلى طلب الجمع بين الضدين ليس بباطل، وإنما الباطل توجه الأمرين بنحو يكون المطلوب هو الجمع بين الضدين. الثاني شنو المحذور؟ احنا عبرنا اول الاحتمال الثاني، الان يتضح ترى بعدنا هذا غامض ترى، الان بس اتركوني هنيئة يتضح ان شاء الله. الاحتمال الثاني ان يدعى ان توجه الامرين يستلزم طلب الجمع بين الضدين، فما دام الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة متوجهين إلى المكلف حين عصيان الإزالة، فذلك يعني أنه قد طلب منه الجمع بين الضدين. فهناك أمران بالضدين وقد طلب من خلالهما الجمع بين الضدين، وهذا باطل أيضا. والمنبه الوجداني لذلك هو أن المكلف لو أمكنه من باب أن فرض المحال ليس بمحال، هاي خلي بين شريطين، لو أمكنه الجمع بينهما وإيجاد الإزالة والصلاة معا، لو أمكن افترض السا لا تقول لي شلون يصير، بس لو، فهل يقعان على صفة المطلوبية؟ كلا، باعتبار أن الصلاة مطلوبة بشرط عصيان الأمر بالإزالة. والمفروض امتثال أمرها وعدم عصيانه، ومعه لا تكون الصلاة شنو؟ مطلوبة. ففكرة الترتب إذن لا تستلزم طلب الجمع بين الضدين، بل نتمكن أن نقول أكثر هي تستلزم عدم الجمع بين الضدين. إذ هي تقول إني لا أريد الصلاة، فكرة الترتب تجي تقول إني لا أريد الصلاة متى؟ حين إيجاد الإزالة، وإنما أطلبها حين الصيان الأمر بالإزالة. إذن الأمر بالضدين وإن توجها إلى المكلف في فترة الصيان الإزالة، ولكنه مجرد توجه أمرين من دون أن يستلزم طلب الجمع بين الضدين. وقد عرفت أن مجرد توجه الأمرين من دون أن تكون النتيجة طلب الجمع بين الضدين أمر لا محذور فيه. الاحتمال الثالث، هذا لكم انتظروني هنيا. الاحتمال الثالث أن يدعى أن مجرد توجه الأمرين مستحيل، وإن لم يلزم بحسب النتيجة طلب الجمع بين الضدين. والوجه في استحالة ذلك، استحالة من يعني؟ أنا مجرد هو التوجه. والوجه في استحالة ذلك أن الأمر بالإزالة يحرك نحو الإزالة، ويقول أزل ولا تتحرك نحو شنو؟ الصلاة. بينما أمر صلي، يقول صلي تحرك إلى الصلاة ولا تتحرك نحو الإزالة. فهناك تناف بين الأمرين إذن، ولكن بلحاظ عالم المحركية، ولكن بلحاظ عالم المحركية، فكل منهما يحرك نحو نفسه ويبعد عن الآخر، وهذا المقدار يكفي ل وهذا المقدار يكفي لإثبات استحالة فكرة الترتب. وجوابه إن أمر صلي لا يقول اترك الإزالة ولا تتحرك نحوها، وإنما يقول إن عصيت الأمر بالإزالة بين شريطين، ولكني لا أقول لك اعصه، ها دير بالك، ولكني لا أقول لك اعصه. هذا أغلق الشريط. إن عصيت الأمر بالإزالة فتحرك نحو الصلاة، فأنا أريد منك التحرك نحو الصلاة فيما إذا لم تتحرك نحو الإزالة فهو إذن أي أمر صلي لا ينافي من حيث المحركية أمر أزل، فإن موضوعه هذا لا بأس، مهم اكتبوه أصوغه بصياغة علمية شوية، فإن موضوعه عصيان أمر أزل والأمر لا يحرك نحو تحقيق موضوع تحقيق موضوع نفسه، والأمر لا يحرك نحو تحقيق موضوع نفسه، بل يقول إن وجد موضوعي فتحرك لامتثالي. هذا من ناحية أمر صلي. وأما أمر أزل فهو صحيح يدعو نحو الإزالة، وبالتبع يرفض التحرك نحو الصلاة، ولكن التحرك نحو الإزالة عبارة أخرى عن التحريك نحو هدم موضوع صلي، فإن موضوع صلي هو عدم الإزالة، عدم الاشتغال بالإزالة،
وحينما يقول أزل، وحينما يقول أمر أزل، اشتغل بالإزالة، فذلك يعني تحرك نحو هدم موضوع صلي. ومن الواضح إن أمر صلي لا يأبى عن هدم موضوع نفسه، فإن الأمر كما لا يدعو إلى تحقيق موضوع نفسه. شنو شريدا نقول؟ لا يأبى عن من؟ عن هدمه، بل هو حيادي من كلتا الناحيتين. ومعه فأين المنافات من حيث المحركية؟ وعليه فالدليل يا أمر صلي موجود، لكن شنو شي يقول؟ يقول اتحرك نحو صلي. إذا ما تحركت، هذا إذا ما تحركت ليش ما تنظر له؟ إذا ما تحركت علماً إلى الإزالة، ما يقول لك اتحرك إلى الصلاة واترك الإزالة، لا، إذا ما تحركت للإزالة روح اتحرك إلى الصلاة. وشكو بي هذا مو منافع في عالم المحركية، شكو بي. وهكذا أزل شي يقول؟ يقول روح اشتغل بالإزالة، اتحرك نحو الإزالة، يعني لا تحقق موضوع صلي. فهذا المقدار ما يقدر يصلي، صلي أن يقول لا تحقق موضوع، أنا حيادي من هالناحية. وآية جميل أيها الإخوة الأعزاء، جدا جميل. إذن أكمل العبارة شنو؟ أمر لكنه لا مع المحركية غير المنافية إلى تلك المحركية، لا محركية نحو الصلاة على تقدير شنو؟ عدم التحرك عن إيه. أحسنتم، هو إحنا هيك تحرك معلق الرئيس ما في فايدة هذا، هسه تسميه لا بهذا المعنى بهذا الشكل، واقع المطلب بهذا الشكل. أمر صلي يقول تحرك نحو الصلاة، لكن أيها المكلف إذا ما تحركت نحو الإزالة، إذا تحركت نحو الإزالة أنا ما أريد ما عندك، أنا أصلا في أمان الله، أنا أريد منك الصلاة. إذا فرض أنه ما تتحرك نحو وهي أي منافات في عالم المحركية ما موجودة. نعم لو كان أمر صلي هكذا يقول بعد عصيان، هكذا يقول بعد عصيان الأمر بالإزالة، هكذا يقول تحرك واشتغل بالصلاة ولا تعرامي، يلا هذا هو، لا هو مو هكذا يقول مطلقا، وإنما يقول بمجرد أن تشتغل بالإزالة أنا في أمان الله، ولا أقول لك لا تشتغل بمن بالإزالة، روح اشتغل بالإزالة، أنا شو شغل، بل كل الزين جيد جدا إذا تشتغل بالإزالة، لكن إذا لم تشتغل تعال اشتغل بالصلاة، أقول لك إذا اشتغل، هذا ما كنت نافي من حيث المحركية بعد. زين جيد، إذن المنافات وعليه فالدليل على إمكان فكرة الترتب هو، راح أصوغ بعبارة مختصرة جدا أريد أختصر هذا الموضوع، هو أن المنافات إما لأجل مجرد توجه كلا الأمرين في حالة عصيان الأهم، وإن لم يلزم شنو؟ وإن لم يلزم طلب الجمع، وهو ليس محذورا بل أمر ممكن، أو يدعى
أنه يلزم طلب الجمع بين الضدين. وهو باطل، فإن فكرة الترتب على طرف النقيض من ذلك. أو يدعى أن التنافي هو بلحاظ المحركية ولا منافات من الحيثية المذكورة أيضا. ومن المنبهات الوجدانية على إمكان فكرة الترتب الأمثلة العرفية، فيقول الأب لولده مثلا: تزوج بفلانة فإنها كذا متصفة بكذا وكذا، ولكن إن عصيتني فتزوج بفلانة الأخرى. لا، حي الله، ما أدري شو تقول. لا بفلانة الثالثة، لأن هو الولد ماذا يهوى؟ فرد وحدة ذيك وياه بالدراسة بالهذا، والأب يدري أن تلك ليست أهل الأب، ليست صالحة. الصالحة هذه المتدينة الأولى، يقول لا تزوج بي، أنا أعرف هذه جيدة، تزوج بي. لكن إذا عصيتني، بس أنا ترى رغبتي هذه، إذا عصيتني فتزوج بهذه الثانية فإنها أيضا جيدة بدرجة ثانية. أو يقول الوالد لولده، أي هذا مثال، فد مثال ثاني. أحسنتم. أو يقول الوالد لولده: اشتغل بالمهنة الكذائية، فإن عصيت فاشتغل بهذه المهنة الثانية. أو يقول الأستاذ لتلميذه: ادرس هذا الكتاب فإنه الصالح لك، وإن تمردت عن الامتثال فادرس هذا الكتاب الثاني لا ذلك الثالث. والأمثلة العرفية من هذا القبيل كثيرة جدا، وهي مشتملة على روح فكرة الترتب. فإن الابن حينما يعصي والده فالأمر الثاني يكون متوجها إليه من دون سقوط ذلك الأول، فإن الحب والإرادة بلحاظ الأول باقية كما هي. وهذا معناه أنهما مرادان ومطلوبان، غايته بنحو الترتب. هذا ما يمكن الاستدلال به لإثبات الإمكان ولا نحتاج بعد هذا إلى أدلة أخرى من قبيل ما يظهر من الشيخ النائيني وبعض آخر من التمسك بفكرة اختلاف الرتبة، وذلك بأن يقال إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، حيث إنه متأخر عن وجود العلة، وأيضا حيث أن وجود المعلول هو في رتبة عدم المعلول باعتبار أنهما نقيضان، هاي بين شريطين، ورتبة النقيضين واحدة. أغلق الشريط. فيلزم أن يكون عدم المعلول متأخرا أيضا عن وجود العلة من حيث الرتبة، ويكون وجود العلة متقدما على عدم المعلول، متقدما على عدم المعلول من حيث الرتبة. إنه كلام باطل. فإن العلة تقدمت على وجود المعلول باعتباري رتبتان، باعتبار وجود نقطة معينة، وهي أن العلة مولدة ومنشئة للمعلول، وحيثية المنشئية والتوليد تقتضي تأخر المتولد عن المولد، وهكذا عدم المعلول هو في رتبة وجود عدم المعلول هو في رتبة وجود المعلول باعتبار وجود نكتة معينة، وهي شنو؟ أنهما نقيضان. فالتقدم والتأخر في هذين من حيث الرتبة وجيه. ليش؟ لوجود النكتة المعينة، وهذا بخلاف تقدم العلة على عدم المعلول. فإنه لا توجد نكتة المولدية ولا نكتة التناقض ولا أي نكتة أخرى. نعم لو تمت قاعدة أن المتقدم على المساوي أن المتقدم على المساوي في الرتبة متقدم على العدل المساوي الآخر لصالح ما ذكر كنكتة ولكن مثل ذلك مختص بباب الزمان والزمانيات ولا يعم باب الرتب فأبونا آدم متقدم علينا بالزمان وحيث إننا نساوي من حيث الزمان إخوتنا فيلزم تقدم أبينا آدم إعلاما على إخوتنا إن مثل هذا وجيه في باب الزمانيات وليس وجيها في باب الرتب وباتضاح هذا يتضح عدم الوجه في دعوى يتضح عدم الوجه في البيان المذكور عدم الوجه في البيان المذكور فإن وجود الأمر بالأهم متأخر عن عصيان وجود الأمر بالمهم مو الأهم فإن وجود الأمر بالمهم متأخر رتبة عن عصيان الأمر بالأهم هو لوجود نكتة معينة وهي شنو النكتة المعينة لا 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 كون هذا متأخر عن ذاك أن وجود الأمر بالمهم متأخر رتبة عن عصيان الأمر لنكتة معينة وهي أن عصيان الأهم عصيان الأمر بالأهم موضوع موضوع لمن للأمر بالمهم ونكتة الموضوعية تستدعي ذلك وهكذا عصيان الأمر بالأهم هو متأخر عن الأمر بالأهم باعتبار نكتة معينة وهي أن عصيان الشيء أو امتثاله فرع وجود موضوعه فالنكتة للتقدم والتأخر ثابتة في هذين وأما إذا لاحظنا الأمر بالمهم والأمر بالأهم لم نجد نكتة معينة تستدعي تأخر هذا رتبة عن ذاك. إلا القاعدة المتقدمة اللي هي شنو قلنا؟ هي شنو؟ أن المتقدم على المساوي، وخليها بين شريطه، وهي أن المتقدم على المساوي في الرتبة متقدم على المساوي الآخر. هاي خلي بين شريطه. ولكنها كما عرفت ليست تامة إذ لا مستند لها. وقد لا مستند لها في باب الرتب، أحسنت. ونسب إلى السيد المجدد الشيرازي قدس سره، في مقام إثبات إمكان فكرة الترتب، في مقام إثبات إمكان فكرة الترتب، راجي ثبت إمكانه، نسب إلى تدرون إيش قال؟ هكذا قال: أن محذور طلب الجمع بين الضدين، وإن كان لازما للفكرة لفكرة الترتب، ولكن ذلك ناشئ بسبب سوء اختيار المكلف. فهو قد عصى الأمر بالأهم بسوء اختياره، وصار عصيانه سببا لتوجه الأمرين بالضدين إليه. ولولا سوء اختياره لم يلزم توجه ذلك إليه. وجوابه واضح كما ذكر تلميذه صاحب الكفاية، من أن العقل يرى استحالة الأمر بالضدين حتى على تقدير مولانا سوء الاختيار، فلا يمكن أن يقال للشخص أعطني درهما وإلا فألزمك بالجمع بين النقيضين، إنه باطل حتى في الحالة المذكورة، وفرض سوء اختيار المكلف، فإن المستحيل مستحيل، من دون مدخلية لسوء الاختيار وعدمه في ذلك. وقد يخطر إلى ذهن البعض في مقام الدفاع عن فكرة الترتب بأن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم. ونحن قد قرأنا بأن العصيان هو من أحد مسقطات التكليف، فإذا عصي الأمر بالأهم سقط وبقي الأمر بالمهم شنو؟ بلا معارض ومزاح. وجوابه إن هذا ليس دفاعا عن فكرة الترتب، بل هو إبطال لها من الأساس، إذ لازم الإشكال المذكور عدم وجود أمرين، بينما مقصود القائل بالترتب وجود كلا الأمرين غايته بنحو الترتب. هذا مضافا إلى أن العصيان بناء على كونه من المسقطات، فهو مسقط إذا انتهى الوقت، كمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها. أما إذا لم يكن للواجب شنو؟ وقت معين، فلا يتصور سقوط الأمر بالعصيان كما هو الحال في الإزالة. فإنها فورية من دون أن تحدد بزمان معين، فإذا تركها المكلف فذلك عصيان للأمر من دون سقوطه، بل يبقى الأمر ملاحقا للمكلف ويقول له أزل. زين جيد، هذا انتهى، بقية حديثنا إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد. Wow.